آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم وحتى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ابتداء من هذه الليلة سوف نعرض موضوعا أساسيا يتعلق بالبديل الذي نؤمن به وبالمشكلة التي تحدثنا عنها ويتعلق بمسارنا ومسيرتنا وأمتنا في الدنيا والآخرة. ابتداء من هذه الليلة وخلال لقاءات متعددة سوف يكون موضوع الحديث هو مبدأ ولاية الفقيه. وأما بالنسبة للأحداث السياسية التي تحصل خلال الأسبوع أو بين الأسبوع والآخر يمكن للإخوة أن يسألوا عنها وتعالج أو تذكر المواقف فيها من خلال الإجابة على الأسئلة. ويبقى الموضوع الأساسي في الندوة الذي سنعالجه هو موضوع ولاية الفقيه، لمن تكون الولاية، وما هي شرائط الولي الفقيه، ومن هو هذا الولي الفقيه في زمن الغيبة. هذا الموضوع يرتبط أساسا بعمق انتمائنا إلى الإسلام، له علاقة على مستوى الدنيا بالمسيرة وبالموقف وبالسلوك، وله علاقة على مستوى الآخرة أيضا بالموقف وبالسلوك. سوف أبدأ في الموضوع من بداياته وأرجو الإصغاء جيدا والتفكر فيما أطرحه، فإذا كانت هناك من نقاط غير واضحة أو غامضة أو بحاجة إلى نقاش أيضا تذكر من خلال الأسئلة ليجاب عنها في إطار الأجوبة. من حيث الأصل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيها وما فيها، فكل شيء هو من موجودات الله ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالله هو الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية. كان هناك عدم هذا الكون فأوجده الله تعالى، وعلى هذا الأساس الله هو الخالق والله هو الموجد والله هو المعطي والله هو الرازق. وعلى هذا الأساس الولاية المطلقة في هذا الكون هي لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى. ليس لأحد مع الله ولاية، فالولاية من حيث الأصل على الكون وما فيه ومن فيه. الولاية هي لله باعتبار أن الله هو المالك الحقيقي وأن الله هو الخالق المطلق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الحافظ لهذا الوجود. من الناحية العقائدية عندنا أن الله تعالى أوجد هذا الكون وهو الذي يحفظ وجود هذا الكون. ففي هذه اللحظة لو انقطعت عناية الله وحفظ الله عن هذا الكون لأطبقت السماوات على الأرض. فالكون مستمر في الوجود بقدرة الله، كما أنه وجد بقدرة الله، ونهايته محكومة لأمر الله سبحانه وتعالى. من الناحية العقائدية إذن، الله هو الذي خلق الكون والحياة والإنسان، هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يمد في هذا الوجود، هو الذي يعطي الحياة، هو الذي يحيي والذي يميت إلى آخره. هو الله في السماوات وفي الأرض. وعلى هذا الأساس الخالقية والرازقية والموجدية والحافظية الإلهية للكون تفترض أن يكون كل شيء تحت قدرة الله وتحت ولاية الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. فالله إذا شاء أن يوجد أوجد، وإذا شاء أن يحيي يحيي، وإذا شاء أن يميت يميت. لو شاء الله تعالى أن تطبق السماوات على الأرض لأطبقت، ولو شاء الله تعالى أن يزيل إسرائيل في هذه اللحظة من الناحية التكوينية لزالت. فالكون كله بما فيه ومن فيه واقع تحت ولاية الله وتحت قدرة الله. فالولي الحقيقي والولي المطلق والولي الأصيل لهذا الكون على الإنسان ودم الإنسان وروح الإنسان ومستقبل الإنسان ومصير الإنسان، الولي على الطبيعة، الولي على الحياة، هو الله سبحانه وتعالى. ولايته هي الولاية المطلقة، فلا حدود لولايته. ولايته هي الولاية الأصيلة، فلا شريك له في ولايته. حتى النبي الذي نقول أن له ولاية هو ليس شريك الله في الولاية، وإنما هو لديه ولاية من الله. يعني ليس الله لديه ولاية والنبي إلى جانب الله لديه ولاية، لا. الولاية المطلقة التي لا حدود لها هي لله الواحد القهار. فليس لولاية الله حدود، وليس مع الله في ولايته شريك. حتى الأنبياء ليسوا شركاء الله في الولاية، وإنما إذا كان لديهم ولاية بحدود معينة فهذه الولاية الله هو الذي أعطاهم إياها، الله هو الذي منحهم إياها، الله هو الذي رسم لها حدودها بالنسبة للأنبياء. فالولي الحقيقي والمطلق هو الله تعالى. ولاية الله على كل شيء، على المال والدماء والأعراض والطبيعة والسماوات والأرض. ما من موجود صغير مثقال ذرة كان أو أكبر موجود إلا ويكون تحت قدرة الله وتحت إحاطة الله وتحت ولاية الله سبحانه وتعالى. إذن من حيث الأصل لا ولاية للإنسان على شيء، ولا ولاية للنبي على شيء. من حيث الأصل، يعني من حيث الأساس، حتى سيد الأنبياء وخاتم المرسلين
وخير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد من حيث الأصل لا ولاية له على شيء. الولاية هي لله سبحانه وتعالى. نعم، الله بعد أن خلق أعطى ولاية بحدود معينة من خلال مصلحة الحياة ومصلحة الكون التي يراها الله سبحانه وتعالى. بعد أن خلق الله السماوات والأرض ماذا فعل؟ جعل له في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن سنسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن لاحظوا عبارة الخليفة، يعني المال الموجود بين أيدينا هو ليس ملكنا، هو ملك الله. الله استخلفنا على هذا المال، جعلنا أمناء على هذا المال، جعلنا وكلاء على هذا المال. هذا البيت الذي نسكن فيه هو ليس ملكنا في الحقيقة، هذا البيت هو ملك الله، ولكن الله استأمننا عليه واستخلفنا فيه. فإذا الإنسان مستخلف في هذه الأرض، الإنسان ليس مالكا حقيقيا لشيء من هذا الوجود، وإنما هو خليفة الله في هذا الكون. الله جعله خليفة من قبله، وجعله وليا من قبله، ورسم له حدود هذه الخلافة. حتى تستوعب المسألة من الناحية الشرعية أذكر لكم أمثلة واقعية من حياتنا الشخصية. من حيث الأصل هذه العباءة هي لي، حدا بيقدر يقول له شيء؟ ما حدا بيقدر، هذه لي. لكن هذه من حيث الأصل هي ملك لمن؟ لله عز وجل. الله تعالى ملكني إياها، يعني جعلها أو جعلني مالكا لها، وجعل لي ولاية على عباءتي وعلى مالي. هذا المال الذي أصبح لي ولاية عليه، الله أعطاني ولاية على هذه العباءة، لم يعطيك أنت ولاية عليه. هل تستطيع الآن في اثنين قاعدين، واحد بيقول له بعتك عبيته، هذاك بيقول له اشتريت، بصح هذا البيع شيء؟ ما بصح، لأن البائع لا ولاية له على هذه العباءة. أما أنا فأستطيع أن أقول لأخي بعتك هذه العباءة فيقول اشتريت فيصح البيع. لا، لأن هذه العباءة هي ملكي أنا وليست ملكك أنت. الله تعالى جعل لي ولاية على مالي، هذه الولاية من حيث الأصل ليست موجودة. العباءة والثياب وكل ما هو مالي هو ملك الله، ليس ملكي أنا، ولكن الله تعالى من خلال التشريع الإسلامي ملكني هذه العباءة فجعل لي ولاية عليها. حتى هذه الولاية المالية الشخصية، هذه الولاية المالية الشخصية جعل الله تعالى لي حدوداً. هل يجوز أن أحمل عباءتي وأرميها في البحر؟ يجوز شيء؟ ما بيجوز. طيب هي ملكي، واحد قد يجي يقول طيب ما هذا المال إلي أنا حاول بذلته بالبحر، هل يجوز لي أن الآن إجي وأحرقها؟ شيء؟ ما بيجوز. طيب واحد يقول ما هذه ملكي، ليش ما بيجوز لحرقها؟ لأن الله تعالى الذي جعلني مستخلفا عليها حرم علي الإسراف والتبذير، وحرم علي هذه الممارسة، فيجوز لي أن أتصرف في مالي في الحدود التي أمر الله تعالى بها. الآن السلاح، عندما يكون عندي سلاح ملك شخصي، يجوز لي أن أمتلكه، يجوز أن أهبه، يجوز أن أبيعه، بجوز، مش حرام. لكن لو أتيت لأبيع هذا السلاح إلى القوات اللبنانية أو لأبيع هذا السلاح إلى إسرائيل، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب قد واحد يقول ما هذا سلاح ملكي. نعم، الله جعله، جعلك مالكا له، والله رسم لك حدودا، فمن خلال حدود الله لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين. مثلا الخمرة، عندما يكون هناك خمر في بيت مسلم، المسلم هل يملك الخمرة؟ لا يملكها. الله ملكني العباءة ولكنه لم يملكني الخمرة، وهكذا. الله تعالى إذن على المستوى المالي جعل للإنسان ولاية معينة على أمواله ورسم له حدود هذه الولاية، هذا على المستوى المالي، بينما لم يجعل للإنسان ولاية على أموال الآخرين. أنا ما إلي ولاية على أموالكم، ولذلك عندنا مبدأ شرعي اسمه لا يجوز التصرف بأموال الآخرين إلا بإذنهم. أن إجي أنا بعلك كتبك أو بعلك بيتك أو أهب بيتك، ولا واحد إجي يقف يقول الأخ الجالس هناك تبرعت ببيته للمقاومة الإسلامية، هذا التبرع بجوز؟ ما بجوز. تبرع ببيتك، أما في بيت غيرك لا ولاية لك على بيت غيرك حتى تتبرع به أو حتى تهب أو حتى تهدي. الإنسان يتصرف في المال المولى عليه والمستخلف فيه، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال الآخرين وممتلكات الآخرين. هذه حدود شرعية، هذه حدود الله سبحانه وتعالى. على المستوى البشري أيضا الله تعالى جعل للإنسان، لإنسان معين، ولاية على إنسان آخر. أنا إنسان وابني إنسان وبنتي إنسان، الله تعالى جعل للأب ولاية على ابنه، أنت لا ولاية لك على ابن، لكن أنا الأب لي ولاية على ابن. من حيث الأصل أنا لا ولاية لي حتى على ابني، وإنما الذي جعل لي ولاية على ابني هو الله سبحانه وتعالى. فالأب له ولاية على أولاده، لكن هذه الولاية أيضا في إطار الحدود الشرعية. مثلا لا يجوز لي الولد أن يقوم ببعض الأعمال المعينة في الشريعة إلا بإذن الأب. أو أضرب مثالا واضحا، لو أتى الشاب ونذر أن يصوم لله فجاء أبوه وقال له لا أسمح لك أن تصوم، لقد فككت نذرك، شو بيصير بالنذر؟ بينفك. هذا تعليم مليح للشباب اللي بعد عندهم أبا. يعني إذا أنا عندي نذر معين أو يمين معينة، على رأي بعض الفقهاء الأب له ولاية أن يفك نذر أو يمين ولده، بينما أنا لا يمكن لي أن أفك يمين ولدك لأنه لا ولاية لي عليه. فالله تعالى جعل للأب نوع ولاية على أولاده. هناك مثلا يجوز للابن أن يتزوج من دون إذن والده. طيب في مجال أنه الولد يتزوج بدون إذن والده، الله تعالى ما جعل للوالد ولاية شرعية، ولكن هل يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن والدها؟ ما بيجوز. فالله تعالى جعل ولاية للأب على ابنته فلم يجوز الله تعالى للفتاة أن تتزوج إلا بإذن أبيها. بالفقه شو بيقولوا؟ إلا بإذن وليها، يعني الأب ولي. من الذي أعطى هذه الولاية؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الولاية. كذلك الله أعطى نحو ولاية معينة للزوج على زوجته. القيمومة في البيت لمن؟ للرجل أو للامرأة؟ للزوج. الرجال قوامون على النساء، ففي البيت الزوجي الولاية هي للزوج. وطبعا هذه الولاية لها حدود معينة. الزوج قد يستطيع أن يمنع زوجته من الذهاب إلى البيت الفلاني، ولكنه هل يستطيع أن يمنعها أن تلبس الحجاب؟ ما بيقدر. هل يجوز له أن يمنعها من الصلاة؟ ما بيقدر. هل يجوز أن يمنعها من الصلاة الواجبة؟ ما بيقدر. نعم، الله تعالى جعل للزوج ولاية أن يمنع زوجته من الصوم المستحب إذا كان ذلك يضر بحقوقه، أو إذا أرادت الزوجة أن تحج حجا مستحبا فهذا مشروط بإذن زوجها. فالزوج له ولاية أن يمنع زوجته من الحج المستحب، ولكن هل له أن يمنع زوجته من الحج الواجب؟ لا. ملتفتين؟ مقصود من خلال هذه الأمثلة أن الله تعالى في الحياة الشخصية أو الفردية جعل للإنسان، لنوع من الإنسان، ولاية على ماله ولكن ضمن حدود معينة، ولاية على ابنته ضمن حدود معينة، على ابنه، على زوجته، ولكنها ضمن حدود معينة. هذه الولايات التي تحدثنا عنها في المجال الشخصي هي ولايات أعطيت من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي يستطيع أن يعطي من ولايته ولاية، فيقول أنت تملك مالك، أنت لا تملك مال غيرك، أنت لك قيمومة على زوجتك ولا قيمومة لك على زوجة أخيك، أنت ولي ابنك ولست ولي ابن أخيك مثلا. والله تعالى مثلا جعل للأجداد ولاية على الأحفاد ولم يجعل للأعمام ولاية على أولاد الإخوة. ليش هون في ولاية هون ما في ولاية؟ لأن هذه المسألة متعلقة بالله الذي يعطي الولاية والذي يهب الولاية والذي يرسم حدود الولاية. إذا كان الأمر إلى هنا واضحا، فننتقل من الأمور الشخصية إلى الحياة العامة للأمة. هؤلاء البشر الذين أوجدوا في الأرض والذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، الناس لا بد لهم من إمام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا بد للناس من إمام بر أو فاجر. الأمير المؤمنين يقول جعل الله الإمامة نظاما للأمة، يعني لا بد من وجود إمام، ولا بد من وجود ولي، ولا بد من وجود قائد لهذه البشرية. هذه البشرية تعيش تعقيدات كثيرة بحسب تركيبتها، فلا بد لها من رسالة تأتيها من السماء حتى ترسم لها حياتها. إذن لا بد من رسالة، ولا بد من صيغة حياة تطبق على الأرض، لا بد من نظام. الرسالة لا بد لها من نبي أو من رسول يحمل الرسالة من الله إلى البشرية، وتطبيق الصيغة لا بد لها من إمام يطبق هذه الصيغة في حياة الناس. البشوية أيها الإخوة والأخوات، البشوية واقعة بين الله وبين الشيطان. هذه البشوية الشيطان يقطع عليها الطريق، يفسد في حياتها، يضلها. لا أقصد الشيطان إبليس، أقصد الشيطان شياطين الإنس والجن وقوى الطاغوت في الأرض. إن البشرية تحمل في داخلها الكثير من إمكانيات الاستقامة، وتحمل أيضا في داخلها الكثير من إمكانيات الانحراف. وعلى هذا الأساس البشرية بحاجة إلى هاد، إلى منذر، إلى مبشر، إلى إمام، وإلى قائد، إلى ولي يهدي البشرية على الطريق ويكون له ولاية إقامة رسالة الله في الأرض. لا يكفي أن يكون في البشرية نبي يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، وإنما يجب أن يكون في البشرية نبي يقول لها هذا حلال وهذا حرام ويقودها، فيمنع إقامة الحرام ويقيم الحلال والواجب. لا يكفي أن يكون في البشرية من أجل خلاصها أن يكون هناك نبي يفتي بالحلال والحرام دون أن يكون له ولاية إزالة الفساد من الأرض. يجب أن يكون هذا الإنسان وليا يبلغ الرسالة ويقيمها على مستوى حياة البشر، يكون له ولاية من الله على الناس وحاكمية من الله على الناس. على هذا الأساس نجد أن الله تعالى تاريخيا بعث في عنا بالتاريخ أنبياء ورسل، في عنا أوصياء الأنبياء، عنا أنبياء، عندنا أوصياء الأنبياء. الله تعالى جعل لهؤلاء الأنبياء ولهؤلاء الأوصياء ولاية منه، حتى أن الله تعالى يقول أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. هذا أمر نسيته قليلا. بالنسبة لي ليس فقط من حيث الأصل لا ولاية لي على مالي أو على ابني أو على زوجتي، حتى على نفسي لا ولاية لي، على يدي لا ولاية لي، على رأسي لا ولاية لي، على نفسي لا ولاية لي. ولي نفسي هو الله سبحانه وتعالى ولست أنا. بدليل أنا أستطيع أن أنام وقت أشاء، لي ولاية على نفسي أن أنام وقت أشاء وأنا أستيقظ وقت أشاء، ماشي. أستطيع أن أكل وقت أشاء، لي ولاية على نفسي في هذه الأمور مثلا. ولكن هل يجوز لي أن أقطع يدي؟ ليش؟ لأن مالكها لم يجوز لي ذلك، لم يعطني ولاية أن أقطع يدي، ولكن مالكي أعطاني ولاية أن أتبرع بشيء من دمي من أجل الآخرين، ولكن لم يجز لي أن أقطع يدي مثلا عبثا أو لهوا أو مشاكل. الشاهد أن الله ولي الأنفس وولي كل الموجودات. الله تعالى لمصلحة البشرية ومصلحة الحياة ومصلحة الإنسان جعل هناك أولياء في حياة الناس، الأنبياء ورسل سلام الله عليهم. الأنبياء ورسل هم بشر من الناس، لكن لهم مواصفات فكرية ونفسية وروحية وأخلاقية معينة أهلتهم لأن يجتبيهم الله أنبياء ويعطيهم ولاية من ولايته على الناس. فكان للأنبياء ولاية على الناس. الأنبياء، بعض الأنبياء كانوا أنبياء عالميين بعضهم كانوا أنبياء أمم، بعضهم كانوا أنبياء أقوام، بعضهم كانوا أنبياء قوى. يتفاوت النبيون سلام الله عليهم من نبي إلى نبي آخر. هناك أنبياء من أولي العزم، وهناك أنبياء ليسوا أولي عزم. هناك أنبياء ليس لهم رسالة تجديدية، وإنما يحملون رسالة النبي الذي سبقهم، وهنالك أنبياء يأتون برسالة عالمية وتجديدية. الشاهد أن الله تعالى جعل للأنبياء سلام الله عليهم ولاية على الناس، حتى أنه جعل النبي أولى من المؤمنين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الولاية الواسعة، ولاية كبيرة جعلها الله تعالى للنبي. حتى على مستوى القرار، الله ماذا يقول لنبيه؟ وشاورهم في الأمر. النبي يستشير المسلمين وأصحابه، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت مين يعني؟ أنت. ما قالش فإذا عزمتم، لأنه أنتم ليس لكم ولاية، الذي له ولاية أنت. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وحينئذ إذا قضى الله ورسوله أمرا فالمؤمنون ليس لهم الخيار، يجب أن يطيعوا أمر الله وأمر رسوله. يقدمون النصيحة لرسول والمشورة لرسول، ولكن رسول إذا أمر يجب على المسلمين أو على الناس أن يطيعوا أمر رسول. فالله تعالى إذن جعل للأنبياء ولاية على الناس. لا نريد أن ندخل تفصيليا في ولاية الأنبياء. بعد النبي أو ختمت ولاية الأنبياء بنبوة سيدهم وسيدنا وإمام الأنبياء وإمام البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لا نبوات، ولذلك رسول الله شو كان يقول؟ لا نبي بعدي. ولاية الأنبياء، الولاية المباشرة للأنبياء على العالم، على البشر، انتهت بوفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. طيب، بعد وفاة النبي، بعد وفاة رسول الله، لمن تكون الولاية؟ على الناس ككل وعلى المسلمين بشكل خاص، لمن تكون الولاية؟ هنا اختلف المسلمون فيما بينهم فيما تعرفون من خلاف السنة والشيعة. فالسنة يؤمنون بأنه ليس هناك شخص محدد له الولاية على الناس، وإنما الأمة تنتخب إنسانا وترتضيه فيكون هو الولي، يعني الخليفة. ويختلف السنة كيف ينتخب الخليفة، ومن هو الخليفة، وما هي شروط الخليفة، أبحاث طويلة عريضة. هناك خلافات فكرية عميقة داخل المذهب السني حول مسألة الخلافة. بالنسبة لنا شيعيا، نحن نعتقد بأن الله تعالى عين بعد رسول الله أئمة، هؤلاء الأئمة هم قادة البشر وهم أولياء الأمور، هم الأدلاء على الحق، هم الأئمة السادة، هم القادة، هم الهداة، هم الطريق إلى الله، هم سفينة النجاة، هم إلى آخره. نعتقد بأن الله تعالى عين للأمة بعد رسوله 12 إماما معصوما هم ولاية الأمر في المسلمين ولهم مقام رسول الله، إلا أنه ليسوا أنبياء. لذلك عندما كان رسول الله يقول لعلي: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فالفرق بين علي ورسول الله مقام النبوة فقط، ولا الأئمة المعصومون هم الأولياء الشرعيون للبشر ومعينون من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع، موضوع الإمامة، طبعا على المستوى الخلاف العقائدي لا أريد أن أدخل الآن لإثبات إمامة الإمام علي عليه السلام أو الأئمة الاثني عشر بشكل عام، لأن ليس موضوعنا هو موضوع الإمامة، وإنما نتحدث عن الإمامة لأنها أصل ولاية الفقيه، لكي نصل إلى ولاية الفقيه. فالأئمة سلام الله عليهم معينون من قبل الله. أختصر وأقول: معينون بالأدلة القطعية من القرآن وأحاديث النبي وتاريخ المسلمين. هناك أدلة قطعية تعينهم أئمة وأولياء للأمر في حياة المسلمين بشكل عام. هنا يكفي أن نذكر حادثة واحدة للاستدلال على هذا الموضوع، هو حادثة غدير خم. في السنة الأخيرة من حياة رسول الله أوحي إلى النبي بأنه في هذه السنة ستنتقل إلى الله عز وجل، فدعا النبي المسلمين إلى الحج في حجة الوداع. بعد أن أنهى المسلمون الحج وهم في العودة، وصلوا إلى مفترق طريق لكي يذهب أهل اليمن إلى يمنهم وأهل المدينة إلى مدينتهم وإلى آخره. جمع النبي المسلمين في منطقة اسمها غدير في طقس قاس جدا، حتى أنه يقال أنه كان يحط العباية على رأسهم ويحط ثياب تحت جويهم، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يطأوا الأرض من شدة حرارة الشمس. في وقت الظهيرة جمع النبي كل المسلمين الذين كانوا في الحج انصياعا لأمر الله تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الأمر إن لم تبلغه للمسلمين كأنك ما فعلت شيئا طيلة السنوات الماضية، إن تبليغك للرسالة لا يتم إلا بإبلاغ هذا الأمر. فجمع النبي المسلمين في غدير خم، وقف فيهم خطيبا وإلى جانبه علي عليه السلام. سأل المسلمين: مش في قاعدة بتقول إنه الله تعالى جعل للنبي ولاية على المسلمين حتى على أنفسهم؟ قال لهم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. جيد، إذن اعترفوا بأن لمحمد عليهم ولاية، بل هو أولى بهم من أنفسهم. فقال لهم: خذوا هذا البلاغ. رفع يد علي عاليا حتى تقول رواية: بان بياض إبطيهما. رفع يد علي عاليا حتى يشاهده كل المسلمين، وقال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. بلغ. بعد ذلك نصب رسول الله خيمة، مشان يأكد بأن المقصود بالولاية هنا ليس أنه حب علي أو أنصر علي، لا، يريد أن يقول الولاية يعني القيادة. نصب النبي خيمة فكان المسلمون واحدا واحدا يدخلون على علي. دخل عليه الخليفة الأول والثاني وكثير من الصحابة، كل الذين كانوا موجودين دخلوا وكانوا يقولون له: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، بايعوه بأمارة المؤمنين. وتذكر بعض الروايات أن النساء المسلمات دخلنا إلى الخيمة وبايعنا عليا الواحدة تلو الأخرى، فكانت بيعة الرجال بمصافحة الكف وبيعة النساء. جاء رسول الله بإناء فيه ماء، يضع علي يده في الماء وتضع المرأة المسلمة يدها وتبايع عليا بأمارة المؤمنين. إذن بعد هذا نزلت الآية القرآنية: اليوم أكملت لكم دينكم، بشو؟ بولاية أمير المؤمنين، بأن الله تعالى حدد للأمة بعد نبيها الامتداد والقيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا لوحده كاف، ما غض النظر عن الأحاديث الكثيرة والآيات الطويلة والمتكاثرة في هذا الموضوع، ومن الآيات القرآنية الواضحة الدلالة أنه في يوم من الأيام كان علي يصلي في المسجد، فدخل فقير إلى المسجد يطلب الصدقة من المسلمين، هذا لم يقبل أن يعطي. علي كان واكعا فمد يده إلى الفقير موحيا له أن يأخذ الخاتمة من يده، فأخذ الفقير الخاتمة من يد علي وعلي واكع في الصلاة، فنزلت الآية: إنما وليكم، إنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة بالمعنى العام يعني الصدقة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا مين من كان؟ تتعلق بإمامة أمير المؤمنين. من المضحك أنه بعد أن نزلت الآية جاء كثيرون من أصحاب الطمع فلبسوا خواتم وجاءوا ببعض الفقراء قالوا أنه نحن واكعين، اطلبوا منا حتى نصدق عليكم بالخواتم. وكانت هذه لمصلحة الفقراء، يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. المهم على مستوى مبدأنا العقائدي، نحن نؤمن بأن ولاية الأنبياء ختمت بوفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأن ولاية الأنبياء امتدت من خلال ولاية الأئمة المعصومين الاثني عشر الذين دلت عليهم روايات كثيرة. ومن يريد أن يبحث في هذا الموضوع أو يناقش أو يراجع التفاصيل عليه على أقل التقادير، أو يكفي أن يرجع إلى كتاب المراجعات للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، حتى يكون لديه الأدلة المقنعة والكافية عن التعيين والتنصيب الإلهي لعلي والأئمة من ولده أولياء على المسلمين طول البشر طول الوقت. هلأ إذن بالنسبة لنا ما عندنا مشكلة إمام، ما عندنا مشكلة قيادة. توفي رسول الله، لمن نرجع؟ إلى علي. استشهد علي، لمن نرجع؟ إلى الحسن. استشهد الحسن بالسم، لمن نرجع؟ إلى الحسين. بعد الحسين زين العابدين، فالباقر، فالصادق، فالكاظم، فرضا، فمحمد الجواد، فعلي الهادي، ف فالحسن العسكري استشهد الحسن العسكري بالسم إلى من نرجع؟ إلى صاحب الأمر والعصر والزمان قائم آل بيت محمد، أرواحنا لطراب قدومه الفداء. هذا الإمام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن الآن إمام الأمة والولي الشرعي المطلق على المسلمين والبشرية في بعد استشهاد الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، هو من؟ هو صاحب الزمان محمد بن الحسن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هو الإمام وهو الولي الشرعي، هو إمامنا، هو قائدنا، هو المنصوب علينا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة القطعية. لكن السؤال هنا، الإمام ليس موجودا حتى نصل إليه فنسأله. الإمام سلام الله عليه حتى ولادته كانت خاضعة لظروف أمنية مشددة، فالإمام العسكري عليه السلام كان محاصرا في بيته. بالمناسبة بين هلالين، لماذا سمي الإمام الحسن بالعسكري؟ قد واحد يتصور أن الإمام كان عسكري. الإمام سمي بالعسكري مثل ما مثلا أوقات نسمي هذا بعلبكي، هذا صيداوي، هذا مثلا جبيلي أو مشاكل. الإمام كان يسكن في مدينة العسكر التي أصبح اسمها الآن سمراء، فنسبة إلى المدينة شو صار اسمه؟ العسكر. الإمام العسكري في مدينة العسكر كان محاصرا وبشدة، حتى نساء الإمام كنا مراقبات من قبل نساء السلطة ومخابرات السلطة النسائية حتى يتأكدوا بأن نساء الإمام هل لديهم حمل أو ليس لديهم حمل، ممنوع أن يحملنا. وإذا اكتشف مخابرات السلطة أن إحدى إماء أو نساء الإمام العسكري حامل، القرار هو إجهاض الحمل. ليس مسموحا من قبل السلطة العباسية أن يولد صاحب الزمان، وكأن ولادة صاحب الزمان بحاجة إلى إذن السلطة العباسية، ما دام هناك إذن من الله وإرادة من الله يولد صاحب الزمان. فالله تعالى بعنايته، أم صاحب الزمان هي فارسية، ولذلك ضابطة يعني عرب وعجم. أم صاحب الزمان فارسية اسمها نرجس من بنات أحد ملوك الفرس، سبيت في بعض حروب المسلمين، اشتراها الإمام العسكري واتخذها زوجة له، وكانت أم صاحب الزمان. المهم أخفى الله تعالى حملها إلى أن كانت ليلة 15 من شعبان، وكان حملها مختفيا لم يشعر به أحد على الإطلاق، هذا فيه عناية من الله. في ليلة الولادة أرسل الإمام العسكري إلى عمته حكيمة أخت الإمام الهادي أن تأتي إلى بيته، فجاءت مع إطلالة فجر 15 من شعبان ولد محمد بن الحسن المهدي عليه السلام. كانت الولادة، كانت الولادة لم يعرف بها إلا الله وملائكته وعلى الأرض الناس العايشين الإمام العسكري ونرجس وعمته حكيمة. الإمام صاحب الزمان ولد وأخفي من اللحظات الأولى، لم يكن هناك أحد حتى أصحاب الإمام العسكري، وخلص أصحاب الإمام العسكري ما كانوا يعرفون أن للإمام ولد. بعد مدة جاءوا وسألوا الإمام العسكري أنه طيب أنت يمكن أن تقتل، يمكن أن تموت، إلى من نرجع بعدك؟ من هو الإمام؟ من هو الولي الشرعي؟ فالإمام استخلص من أصحابه خيرة الأصحاب ودعاهم إلى بيته، وهم جالسون أخرج له ولا أخرج لهم ولده صاحب الزمان وله من العمر سنوات قليلة، أدخله عليهم قال لهم هذا هو ولي الأمر بعدي. أخذوا علم خبر. السلطة العباسية طبعا لا علم لها بالموضوع نهائيا. السلطة العباسية كانت تحضر شخصا ليكون الإمام الثاني عشر. هذا الشخص هو جعفر أخو الإمام العسكري، يعني خيه من أخويا أخ الإمام العسكري. كانت السلطة العباسية عم تحضره حتى تبرز للأمة الإمام الثاني عشر. هذا جعفر معروف في التاريخ باسم جعفر الكذاب، وكان شخصا فاسدا ومنحرفا. صح أخو إمام وابن الإمام صح، لكن أبو لهب كان عم النبي سلام الله عليه، فكان شخصا فاسدا. هلا طلعت مع العباسيين انه بعد الامام العسكري ما عنده ولد، لازم يكون ولي الامر واحد من بيت الهاشميين، فبيكون جعفر. قاموا يحضروا جعفر مشان يكون هو الامام الثاني عشر. صاروا يعطوه اموال مشان ينفق، صاروا يوجهوا الناس باتجاهه. هو اصلا ليس مؤهلا لقياده الناس، لا علم له ولا فقه له ولا دين له ولا اخلاق له ولا تقوى له. والمعروف عندنا أن الإمام يجب أن يكون معصوماً فضلاً عن أن يكون لديه درجة عالية من التقوى والعلم والفقه والإخلاق والإخلاص وما شابه. المهم الموقف الفاصل يكون بعد وفاة الإمام العسكري. دس السم للإمام العسكري فاستشهد وهو شاب لم يصل إلى سن 30. الموقف، من الذي يغسل، من الذي يصلي على صاحب الزمان؟ هلا كبار الشيعة والمؤمنين والعلماء اجوا، عنا لا يصلي على إمام إلا الإمام. طيب هلا المفترض انه اللي بيوقف يصلي على الإمام العسكري انه هو يكون ولي الأمر بعده. مين اللي حضر حاله؟ جعفر. هذا كمان مش عارف بأن الإمام العسكري ولد، مش عارف شو القصة، وظن بأن الإمامة بيد العباسيين يعطونها لمن يشاء، ونسي أن الإمامة على البشر من الله، الله يعطيها لمن يجتبي ويصطفي من عباده. المهم وضعت الجنازة في بيت الإمام العسكري، وقام جعفر يتقدم المصلين، وهنا سيطر الخوف والهجوم على العلماء والفقهاء والصحابة. معقول يطلع بآخر هالزمان إمامنا جعفر الكذاب؟ مش واكب معهم. المهم قبل أن يبدأ بالتكبير هو واقف حد الباب في ستارة، يدخل صبي يبلغ من العمر 5 سنوات، يدخل يقول له تنحى يا عم، زيح يزيح. يقف الإمام صاحب الزمان فيصلي على أبيه ويخرج من بين المصلين. طبعا لكان وصل الخبر للسلطة، للزباني يجيبوا وقفوا وعملوا ساووا، كان الإمام خلص الصلاة وطلع من بين المصلين. من تلك اللحظة تسلم الإمام صاحب الزمان ولاية الأمر في المسلمين، وبدأت الغيبة الصغرى التي استمرت ما يقارب 70 سنة. الغيبة الصغرى بدأت، وأصبح هناك طلب شديد من قبل العباسيين على صاحب الزمان، بدون يعرفوا وين هو، مطلوب حيا أو ميت. واستنفروا كل جيشهم وزبانيتهم ليفتشوا عن الصبي الذي يبلغ 5 سنوات من العمر. طبعا العباسيون يعرفون قيمة هذا الصبي، لأنه ليس الإمام صاحب الزمان هو الأول الذي تسلم إمامة المسلمين في هذا السن الصغير. قبله الإمام محمد بن علي الجواد تسلم إمامة المسلمين بعد استشهاد الإمام رضا، وكان له من العمر 8 سنوات وكان إمام المسلمين. هلأ الناس بيقولوا أنه كيف ابن 8 سنين إمام المسلمين؟ تفضلوا، تحدي علم تفضلوا، وعي تفضلوا، تقوى وعصمة تفضلوا. وكان من أبسط المسائل أنه في يوم من الأيام مأمون العباسي جاء بقاضي قضاة السلطة العباسية، يعني أعلم القضاة وأكبر العلماء في ذلك الزمن. قعدوا، فإذا عاملين مجلس كبير، يدخل قاضي القضاة اسمه يحيى بن أكثم، زلم كبير في السن، شيبي لحيي هيبي كل شيء، حطوا له مقعد قعد عليه، مجلس قاضي القضاة. هلا مين الطرف المباوز او الند؟ فجأة هالجمع من العلماء والفقهاء القاعدين بده يشوفوا مين هو اللي بده يقعد يتناقش هو وقاضي القضاة. هن واعلين فجأة بيشوفوا شاب صغير عمره 8 سنوات يتقدم ويجلس الى الكرسي المقابل لكرسي قاضي القضاة. استغربوا، مين هو هذا الشاب وماذا يعلم واين درس وماذا يفقه حتى يكون في مقابل قاضي القضاة؟ ليش عذبنا قاضي القضاة وجبنا أي واحد من العلماء الموجودين قادر أن يفهم هذا الشاب؟ فبدأ قاضي القضاة بالأسئلة، فكان الإمام الجواد يجيبه على كل سؤال من علم الله وعلم رسول الله، ليس اجتهادا ولا استخراجا ولا استنباطا، علما نصيا من الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهت أسئلة قاضي القضاة، بدأ الإمام الجواد يسأل. السؤال الأول لم يجب عليه القاضي، السؤال الثاني لم يجب عليه القاضي، السؤال الثالث لم يجب عليه القاضي. قال له الإمام الجواد بكفي، أحسن من نفضحك زيادة بيننا. ليس البادرة الأولى في الإمام الصغير والسن هي الإمام صاحب الزمن. الإمام الجواد هم تسلم إمامة المسلمين وله من العمر 8 سنوات. أنا هذا بحث عقائدي، لا نريد أن ندخل في تفصيلاته. اشتد الطلب على صاحب الزمان فبدأت الغيبة الصغرى. السؤال كيف كان الإمام يمارس قيادته وإمامته للأمة في زمن الغيبة الصغرى؟ وبعد انتهاء الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الكبرى. فالسؤال أين هو صاحب الزمان في الغيبة الكبرى؟ هلأ وين؟ الساعة 8:30 في حسينية البلدية، نحن قاعدين هون، صاحب الزمان وين؟ ماذا يفعل في الغيبة الصغرى؟ وما هو مصير المسلمين في الغيبة الصغرى؟ ومن يقودهم؟ من هو وليهم؟ السؤال عن مرحلة الغيبة الصغرى وكيف كان صاحب الزمان يقود الأمة في الغيبة الصغرى، والسؤال عن الغيبة الكبرى بشقيها، عن صاحب الزمان أين هو وماذا يفعل، وعن ولي الأمر في غيبة صاحب الزمان، هذه الأسئلة نترك الإجابة عنها للعدد القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
يا مهدي ارجع لنا في ليلة عيد، خلينا نبارك أكثر نفرح ونزيد.
يا مهدي ارجع لنا.